في عندك أمتار نازل من السقف وفي عندك لهون هالسترة هي واصلة.
نايس هاي السترة.
خليك معي ها.
نعم نعم.
خمس أربع أمتار نازل من فوق لهون.
نعم.
وأنت إجيت صليت هون بكون عم نصلي هالسترة؟
لا.
قول لا.
لا.
طيب نزلنا فيها خمسة سنتي.
لا.
ها؟ ها؟ ها؟
إلا تذكر في الأرض.
إلا
بارك الله فيك.
عفش عليك. يلا صلي فينا إمام هلا.
الله لم يوقع معهم. نسأل الشيخ عن هالسؤال.
يعني
ما الحكم
برضاء وبعدم رضاء
في تبرع أعضاء من الجسم برضاء الشخص سواء كان بعد موته أو في حياته؟
نحن مرارا من هذا السؤال فأجبنا أنه إذا كان بتوصية منه فهي توصية جائرة باطلة، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف بجسده بوصية جائرة بعد وفاته، كما أنه لا يجوز له أن يتصرف في بدنه بحياته بما يضر في نفسه. والغريب أن هذه الثورة التي ظهرت في العصر الحاضر من حيث تجويز التبرع بالقرنية هذه بحجة من تلك الحجج التي ذكرتموها آنفا، مصلحة عامة. وين مصلحة عامة؟ هذه مصلحة خاصة لفرد على حساب فرد. غرضي أن أقول أن بعضهم قد يتبرع وهو حي بشيء من بدنه، وأكثر شيء تبرعا في هذا الزمان هو الكلية. فأنا قلت ليت شعري لماذا لا يقولون بجواز أن يتبرع بكف له أو بذراع له أو بيد بكمالها بتمامها؟ هنا يرجعون عن الدعوة المزعومة، لأن هنا في تشويه ظاهر، هذا يتنافى مع المدنية العصرية أنه يكون رجل أكدع. هنا لا يجيدون ذلك، أما باطنا ما دام شيء خفي ما ليش فليتبرع ولو تعرض هو للموت. أنا جرى بيني وبين أحد الأطباء، طبعا من الأطباء المسلمين الذين اغتروا بمثل هذه الفتاوى التي تجيد التبرع بكلية، قلت هل يمكن لأي طبيب ماهر أن يتنبأ عن مستقبل إحدى الكليتين؟ الآن نظروا بطبيعة الحال إلى الكليتين نظرة فاحصة دقيقة علمية، فما وجدوا في أي منهما ضعف، ولذلك يؤيدون أن يتشجع هذا صاحب الكليتين السليمتين بإحداهما. فقلنا لهذا الطبيب هل أنتم تضمنون ألا يصاب هذا المتبرع في الكلية الأخرى من قريب أو من بعيد؟ قالوا لا، شو بدريناها في المستقبل. إذن أنتم كأنكم تعارضون خلق الله، ما ترى في خلق الله من تفاوت؟ هو حينما نعم في خلق الرحمن من تفاوت، فربنا حينما خلق للإنسان كليتين كما خلق له عينين وأذنين ويدين ورجلين الآخرين لحكمة بالغة. فما دمتم أنكم تجيزون أن يتبرع بكلية فقد عرضتم هذا المتبرع للخطر، ما دمتم أنكم لا تستطيعون أن تضمنوا بقاء الكلية الأخرى سليمة إلى آخر رمق من حياته. إذن هذا أولا عارض خلق الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثانيا عرضتم هذا المخلوق لمصيبة قد تصيبه في كليته، فالكلية التي سمحتم بها كانت تكون احتياطي له هذا الإنسان بديل ما يحتاط لأجل آخر. فأنا أقول أن هذا التصرف في الإنسان وهو حي هذا مخالف لحكمة الله عز وجل في خلقه. كذلك وصيته من بعده بشيء من أعضائه خاصة القرنية هذه، هذا وصية جائرة لأنه فيها الإذن بالتصرف في جسده، والحديث الصحيح الذي أظن ذكرتموه آنفا يقول كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. ثم الرسول عليه السلام كما نعلم جميعا نهى عن المثلة حتى بالكافر، نهى الرسول عليه السلام المسلمين إذا جاهدوا الكفار وقتلوهم لا يمثلوا بهم، لا تمثلوا. فما بال هؤلاء المفتين يفتون بجواز أن يوصي الميت بأن يمثل به بعد موته. لا شك أن هذه وصية جائرة، ولذلك فإن وجدت مثل هذه وصية فلا يجوز تنفيذها.
الدم
هذا يعوض، لكن أنا اشترط هنا أن يكون ذلك بإشارة طبيب مسلم ناصح، لأنه مش كل إنسان يجوز له أن يتبرأ، قد يكون هو يعني كمية الدم الذي في بدنه ناقصة، وأظن أن الأطباء عادة يراعون هذا، لأنه هذا الدم الذي يتبرأ أولا يكون يعوض، لكن أردت أن أقول أنه يكون كأنه فائض عنده يعني، فسحبه ما يضر هذا هو أيوة. فبدلا أن يراق أو يهراق ينقل إلى الرجل فقير الدم أو يريد أن يعوض دمه.
يختلف المثلة، هم يقولون المثلة المقصود فيها إهانة المميت والحقد على الميت، لكن هذا الذي يتبرع بعد الموت بأخذ قرنيته كما عمل أو صادات النفسية، فهذا كل خير التبرع لا يعتبر ما دام برضا، ما دام هو عمل إنساني يريد أن ينفذ فيه رجل آخر فلا يعتبر مثلة، يعني يختلف عن المثلة. النية هنا تختلف النية، كان عندنا دليل آخر غير
يعني يكفيك هذا الدليل. ومن كلامك الذي تنقله عن غيرك وهذا يكفيني أن لا يصدر منك هذا الكلام يكفي حجة ولا نحتاج إلى دليل آخر، ذلك لأني أقول الأمر المستنكر شرعا لا ينظر فيه إلى النية. النية في قوله عليه السلام المعروف إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، هذا معنى الحديث. أما أن يأتي الإنسان أمرا منكرا آلين سليم كيف حالك، أما إن يرتكب الإنسان عملا روحنا ما مين لك أبوك روحنا يلا كيف حالك سألك طيب أهلين. أما أن يأتي المسلم أمرا منكرا شرعا أو منهي عنه شرعا لكن نيته طيبة لا يوجد في الإسلام مثل هذا، كالذي مثلا يستقبل القبر ويقول أنا نيتي صلاة لله، وقد يزيد بعض الضلال منهم أنا قصدي التبرك بس بالميت هذا، أما أنا ما أتوجه إليه بركوعي وبسجودي وقيامي الآخر، لا يصغى إليه. لو جلس على قبر الميت والله أنا مو قصدي إهانته، لا يصغى إليه. هذه مثلة سواء كانت النية سيئة أم حسنة، وتبرير أو تسوير مثل هذه الأعمال المنكرة باللفظة الإنسانية التي ما نبعت من المسلمين إنما نبعت من الكافرين، والإنسانية وهم يفعلون ما ذكرت آنفا في البوسنة والهرزك، فقط في هذه الجزئيات بسيطة تتحقق الإنسانية والقضاء على شعب كامل، هنا الإنسانية لا محل لها من الإعراب. مع الأسف أن المسلمين جماعة وسطاء درويش بل مهابيل يؤخذون بالألفاظ المعسولة ولا يشعرون ما تحتها من سموم فتاكة قتالة. من هذا القبيل ما صدروه إلينا من كلمة تحديد النسل وتنظيم النسل، أي كمان هي ألطف، تنظيم النسل ألطف من تحديد النسل، الله أكبر. والمسلمون فاتحوا صدورهم لمثل هذه إيش التدليسات، تحديد النسل للصالح الاقتصادي يا أخي، بعد 20 سنة يا أخي حيصيب العالم كله مجاعة، كأنه الله مات، كأنه الله ما عاد يعرف يتصرف في كله، بعد 20 سنة بتقل الموارد بتقل المياه، أعوذ بالله من هؤلاء الكفار، ثم من هؤلاء المسلمين الحمقى الذين يقادون بصوت أمريكا، بصوت إن شئت بالسين أو بالصاد ويجوز الجمع بينهما.
اللون ليس على الأمريكان، بالأمس كان السودان الصوماليين في خلال 3 أشهر 30,000 قتيل
بين جماعة عديد هذا اللي بسموه وبين علي مهدي صالح، ف30,000 قتيل خلال 3 أشهر. جاء المارينز أو رجال البحرية الأمريكية وصلوا مقديشو، فالتقى تعانق العدوان وهما كما يقال من قبيلة واحدة، تعانقا وأصدرا أوامرهما إلى جنودهما أن يلقوا سلاحهم وأن يخرجوا من العاصمة. هذا إذن ألوم أنا أمريكا، أمريكا جاءت بهذه الحجة، حجة أن تؤمن غذاء إلى هذا الشعب الذي يموت جوعا،
كما جاءت أمريكا للانتصار للكويت.
فهذا الزعيمان المجرمان اقتتلان منذ أكثر من سنة، فخلال 3 أشهر يقتل 30,000، ثم تأتي أمريكا فانتهى القتال. طيب إذن لماذا لو أمريكا؟ لو لما جاءت أمريكا ما أكل السودانيون ولا الصوماليون ولا شبعوا ولا، فالمصيبة في المسلمين.
والمصيبة إنه الصومال يمكن ما بينها وبين السعودية إلا مسافات قليلة. نعم. البحر الأحمر. طيب لماذا لا تمدها على الأقل بالأطعمة التي ترميها أرضها على الأقل، ثم تمد روسيا بالملايين بالمليارات، أما هذا الشعب الصومالي لا ينقذ ولو بالفضلات من الطعام. شو السبب؟ أمريكا تريد هكذا، أمريكا تتعاطى أسباب لإماتة شعب حتى يستسلم، فإذا جاءت دخلك لأنه جاءهم بالإنقاذ. لا حول ولا قوة إلا
يقولون ليس الهدف هو من أجل إطعام الصوماليين، وصرح أحد زعماء السودان قال هذه من أجل أن يأتوا ليحاصروا ويعتدوا في المستقبل على السودان الذي يتوجه توجها إسلاميا الآن. والسعودية كما تقول حضرتك، السعودية التقى هدفها مع هدف مصر في محاصرة السودان. والدليل على ذلك أن قيادة الجيش الأمريكي ستكون في أديس أبابا اللي هي أقرب شيء إلى جنوب السودان، فهذه الأسلحة التي تتكدس سيعطونها إلى جماعة كارنك من أجل أن يقووا على الجيش السوداني. الهدف الآخر كما يقول المحللون هو هذا يسموه القرن الإفريقي، هو يجب احتلاله من أجل حماية النفط الذي يأتي من الخليج، لأنه هذا مدخل يخافون عليه في المستقبل إذا قامت دولة إسلامية في السودان. فهذه أهداف بعيدة لأمريكا، كما قال أحد زعماء أمريكا أيام الانتخابات قال إن دم جندي أمريكي واحد أعز علينا من كل نفط الخليج. ولا يتأتون إلا إذا وثقوا من أنه لن يقتل عدد يعني يذكر من الأمريكيين. والمسلمون لا يفكرون كما قال حمقى و...
قولوا الحق شيخي. سؤال عن موضوع السابق تريد أن أشير إليه، لكن الشيخ جزاه الله خير نبه على ما شيء مهم، وهو هل التبرع بأعضاء الكافر غير معاهد جائزا أم غير جائز بعد موته؟
قلت أنا إن الأطباء اليوم يقولون إننا نشرح بعض الجثث من أجل التمرن أو اكتشاف بعض الأمراض، فنحن أجبنا بأن هذا لا يجوز بما للحديث الذي كان آنفا. لكنني لاحظت في رواية ثابتة التي فيها لفظ المؤمن بأن هذا له مفهوم، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. فقلت إذا كان ولا بد لا يمكن التمرن لاكتشاف بعض الدواء أو الأمراض إلا بطريق جثة الميت، أن تكون جثة كافر غير مسلم من باب الأخذ بأخف الضرارين. أي نعم. لأنه هنا لا يؤذنون في كل الصلوات الخمس الأذان الشرعي، وإنما يؤذنون لإذا الأذان الفلكي. وكل ذي عقل ولب يعرف الفرق بين من يسكن الوادي وبين من يسكن قمة الجبل، أن وقت هذا يختلف عن وقت هذا ولو في أرض واحدة. إيه هذا الفلك؟ الرجنامات هذه التي توضع توضع بالنسبة للخط والأفق البحري مستقيم، أما هنا جبل هيمالايا هناك وادي سحيق ما ينظرون هذه النظرة. فالآن نحن هنا في الجبل، مثلنا كمثل الذي عند مسجد الحسين لا يسوي، يعني مثلا هذا التوقيت الفلكي هل وضع لمثل من كان في الجبل أو لمثل من كان هناك في الوادي؟ لا هذا ولا هذا. ولذلك في اختلاف كثير جدا جدا جدا، ليس فقط هنا، في كل بلاد الإسلام. وهذا من آفات التي تحيط بالمسلمين في دينهم، غير البلايا اللي عم تجينا من الكفار مباشرة. لا، نحن درسنا علم الفلك وتركنا دراسة علم الشرع. فأنا ألاحظ هنا يؤذنون قبل الفجر بنصف ساعة. أنا أرى مطلع الفجر هنا كما أرى طلوع الشمس. الشمس تطلع هنا بعد الرزنامة بربع ساعة. فأنا لا سمح الله إن تأخرت وأريد أن أصلي بعد الرزنامة بكون مصلي والشمس طالعة، بينما الشمس لا تزال لم تطلع، لأنني أراقبها دائما أبدا ربع ساعة ثابتة تماما. الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة، أنا أتسحر وهو يؤذن، أتسحر وهو يؤذن بل وبعد الأذان. هذا طلوع الفجر وطلوع الشمس. الظهر يؤذنون الظهر قبل ميلان الشمس إلى الشرق بربع ساعة، أي هم يؤذنون في وقت الكراهة التحريمية. أما العصر فالفرق جيد جدا، يعني فرق دقيقة أو دقيقتين. أما المغرب فيؤذنون بعد غروب الشمس أيضا كما أراها تطلع، كذلك أراها تغرب، فأفطر وأبدأ أفطر آكل، ولسه بعد 10 دقائق ليأذن أذان المغرب. أما العشاء فقبل الأذان هذا الفرقي بنصف ساعة يكون غربت غرب الشفق الأحمر. نعم
نعم
غروبه هو انتهاء وقت المغرب، ونحن نراه هنا يبدأ بفها 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 حتى تشوف سواد، وبعد نصف ساعة بيأذنه. الله المستعان. ورأيت هذه الظاهرة في أكثر من بلد، حتى في المدينة المنورة، حتى في المدينة المنورة. وجرت معي قصة، خرجنا قبل أذان الفجر إلى طريق المطار في دوار كبير هناك، فوقفنا بجانب الطريق نراقب الشمس في الفجر. مرت دورية شرطة، موقفنا فعلا مريب، يعني لسه المشي الطريق مش ماشي، داروا هيك الدوار الكبير ورا سيارتي. شو عم تسوون؟ كان معي ابني محمد، نزل قال له والدي جاي يراقب هنا طلوع الفجر. قال معلش لكن الآن هذا الموقف هنا ما هو مناسب. المهم بقينا حتى رأينا طلوع الفجر الصادق تماما، بعد أن سمعنا الأذان من المسجد النبوي بثلث ساعة. ثلث ساعة. وفي رمضان ماضي رحت للعمرة ونزلت أو دعيت للإفطار عند أخينا الدكتور اسمه اللي في الزرقاء عاصم قريوتي، ما أظن تعرفه أنت، هو أستاذ الآن في الجامعة الإسلامية. خلاصة هو نازل بشقة ذات 4 طبقات. قلت له ممكن نطلع على السطح؟ قال نعم ممكن. طلعنا على السطح نرى غروب الشمس قريب جدا هناك الجبل، غربت الشمس. أفطرنا بعد 10 دقائق أذن الأذان في المسجد النبوي. في الطائف هكذا، في الرياض هكذا، الله، في المغرب هكذا، في الكويت هكذا. الشيخ تقي الدين الهلالي لابد سمعت به، لكن شخصية ما تعرفه. هذا مؤلف رسالة نعم، وبيقول أنه بأذنه الفجر هناك في المغرب، نسيت الآن، بيقول ربع تلت ساعة. كذلك واحد كويتي ألف رسالة في الموضوع أيضا في فرق تلت ساعة. هذا بلا عام. نعم.
لكن الموقف في هنا يصلي الجماعة أو يصلي
لا يصلي جماعة ثم يصلي وحده في البيت مع أهله.
ليس مبتدعا في هذه المسألة.
لا ليس مبتدعا.
طيب شيخي في سؤال في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن يعني من أتى إلى صلاة الجمعة الساعة الأولى كذا وفي الساعة الثانية كذا وكذا. هل هذا يعني تحديد لوقت الذي ممكن يتقيد به المسلمون؟ كمثلا تبديل هذه الساعات من الساعة السادسة إلى الساعة وكان عليه من الزوال إلى الغروب. فهمت أو ما فهمت يا شيخ؟ تبديل
راح أجرب حالي فهمت ولا لا؟ شو رأيك؟
والله وفي سؤال آخر عن التاريخ الهجري استبدالها.
أولا تقسيم النهار إلى 12 ساعة والليل كذلك مع ملاحظة اختلاف طول الليل والنهار باختلاف الفصول، هذا التقسيم ليس حادثا، كان معروفا، لأنه في بعض الأحاديث في سنن النسائي من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة 12 ساعة في آخر ساعة منها ساعة نعم هي ساعة الاستجابة، من صلى فيها أو من دعا استجيب له. هذا الحديث غير أحاديث التي فيها إطلاق أنه في الجمعة ساعة، نعم هنا قسم النهار إلى 12 ساعة وقال في آخر ساعة، فإذا هذا التقسيم ما هو مبتدع، هذا معروف. على هذا لما قال في حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنها إلى آخر الحديث، هذا تقسيم أو تحديد بالنسبة للفصل الذي يستوي فيه الليل والنهار، يعني بيكون في 12 ساعة، هذا من جهة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا سيدي.
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
الله يكرمك. يا سيدي بدي أسأل بالنسبة للحلف بالقرآن.
نعم.
صار قبل فترة في نقاش عليه مع جماعة من الأخوة. فحكنا لهم إنه والله أعلم جائز الحلف بالقرآن وإلا يعتبر مخلوق. والمخلوق يخطئ ويصيب. فشو رأيك في الكلام هذا يا سيدي؟
نعم الحلف بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز الحلف بذات الله وبصفة من صفاته وبصفة من صفاته تعالى، لكن بعض الناس لا ينتبهون بين الحلف بالقرآن وبين المصحف الذي فيه القرآن.
نعم.
فالمصحف
ورق.
أيوة فيه جلد فيه ورق فيه حبر إلى آخره.
نعم.
فلا ينبغي أن يحلف بالمصحف وإنما بالقرآن.
نعم.
أو بكلام الله عز وجل. وما عليه المحاكم اليوم التي تسمى بالمحاكم الشرعية من أن المتحاكم عندها يطلب منه أن يضع يده على المصحف ويحلف.
نعم.
هذا طبعا لا يجوز، وإنما يحلف الحالف بكلام الله الذي هو القرآن.
نعم.
قولك هو الصواب، والذين يقولون بأنه لا يجوز الحلف بكلام الله أو بالقرآن أو لا أقل ما يقال فيهم يتكلمون بغير علم.
نعم.
هذا جواب ما سألته.
الله يكرمك يا سيدي.
الله يحفظك.
طيب يا سيدي بالنسبة لمسألة ثانية بالنسبة للصيام. الصيام.
نعم.
المباشرة المقصود فيها بالضبط اللي هو لو الرجل يعني أتى زوجته ولم يجامعها الجماع
ما ما يفطر إذا جامعها.
نعم.
ما يفطر ولو أنزل الماء كما لو جامعها.
نعم هذه جائزة.
أي نعم.
يعني لو أنزل سيدي دون أن يجامعها جماع جماع.
ولا أنا شو بقول؟
نعم جائز.
يا الله يسامحك.
الله يكرمك سيدي.
إيه لكن بدي نبهك لشيء.
نعم.
وهو قول عليه السلام.
يا صلاة السلام.
ومن حام حول الحمى.
نعم.
يوشك أن يقع فيه.
نعم.
فقد يجامعها بدون إنزال. بيخسر بعدين الصيام وبده يكفر كفارة كبرى صوم شهرين متتابعين. ولذلك ابعد عن الشر وغنيله.
نعم ابعد عن الشر وغنيله.
ايوه
نعم.
يعطيك العافية.
اكرمك الله يا سيدي.
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
يا سيدي.
اهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابو عبد الله اخي قال عينوه في المستشفى طلع معه ثلاث كلام
عجيب. بس ما كنت قال يجوز ان يتبرع من كلمه ثالثين.
انا قلت له لا يجوز.
لا بس راح اقول لك شيء.
الكلمه الثالثه بتكون عطاري مش عمالي.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
لما راح في الساعة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على اعتبار أنه النهار 12 ساعة فذكر الساعة الخامسة ثم تطوى الصحف. لكن هنا شيئان أحدهما أن اختلاف الليل والنهار والذي هو من آيات الله عز وجل وحكمته في خلقه قد يكون النهار مو 12 ساعة قد يكون 10 ساعات ربما أقل. هذا يختلف باختلاف البلاد كما لا يخفى. إذن ما بيكون راحة الساعة الأولى والثانية والرابعة والخامسة هو على هذا التوقيت دقيق. هذه ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية نحن معشر السلفيين نقول بجواز صلاة الجمعة قبل وقت الظهر. فلو كان النهار في فصل الاعتدال يعني 12 ساعة والمفروض أن يصلى الظهر والجمعة في منتصف النهار تماما وبعد زوال الشمس عن وسط السماء لكن بيجوز نصليها في الساعة الخامسة بل وفي الساعة الرابعة بل وفي الساعة الثالثة لأنه وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها وذهاب وقت الكراهة. فإذا هذا التحديد راح الساعة الأولى والثانية والثالثة هو باعتبار الأغلب سواء من حيث الزمن أو من حيث التطبيق العملي لأداء الصلاة في وقت الظهر. لكنه يجوز أن نقدم وقت صلاة الجمعة قبل وقت الظهر. هذا ما عندي جوابا عن آخر سؤال.
بالنسبة
للتاريخ
اللي صلى الله عليه وسلم
بالنسبة لإيش؟
تاريخ الهجرة.
تاريخ الهجرة إيه؟
لا ما أكملت عن هذا السؤال.
الالتزام
به يعني خصوصا الله عليه وسلم
لابد من التزامه لأنها أولا سنة أحد الخلفاء الراشدين وثانيا شعار إسلامي. ولذلك يعجبني بمناسبة ذكري لتقي الدين الهلالي أنه كان قد سن سنة حسنة في المسلمين فكان يؤرخ بالتاريخ النصراني هكذا يقول تاريخ النصراني لأنهم يسمونه تلطيفا ميلادي ميلاد مين؟ ميلاد عيسى. طيب، فهو كان يسميه تعبيرا عن الواقع بالتاريخ النصراني، والتاريخ الإسلامي ما هو؟ هو التاريخ الهجري. فإذا ينبغي الالتزام بهذا. ونأسف
هذا كما يطلق على أوروبا باسم فرنسا وبريطانيا ويلقون باسم النصرانية. في بعض من أخوتنا هناك يقولون مثلا أمريكا النصرانية، فرنسا النصرانية، هذا نصراني من فرنسا، هذا نصراني من بريطانيا، حتى يبين هذا رئيس نصراني، هذا رئيس يهودي، ما يقال على إسرائيل كما يقولون. وهذا يعني شيء طيب. سؤال يا شيخي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة
أمية
لا نكتب، فإذا رأيتموه الحديث هذا لا يدل التقيد بالأهلة من أجل مواقيت الصلاة أم من أجل دخول
الصيام
ومواسم العيد؟
طبعا لا بد منه. فإذا رأيتموه صوموا، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. أنا شهر شعبان لا في الإثبات، هذا ما ذاك في الخروج شوال. المهم
والآية الكريمة شيخي يسألونك عن الأهلة،
قل هي مواقيت،
يعني هذا لا يلزم المسلمين بعدم التقيد بالأشهر النصرانية كما ذكرت
نفسك. هو كذلك بلا شك، بلا شك هذا يعني الالتزام لتاريخ العربي والمواقيت القمرية هذه، بالرغم من هذه النصوص فهي شعار إسلامي ينبغي التزامه لمخالفة المشركين الكفار. والحقيقة أن هنا مسألة مهمة جدا، وهي مما لا يتنبه لا كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن المسلمين الآخرين، وهي أنهم لا ينبهون الناس على الفرق بين التشبه المنهي عنه وبين مخالفة المأمور بها. فقد يقول أحدهم حينما ينكر عليه: يا أخي لماذا أنت تحط مثلا جرافيت؟ هذا تشبه الكفار. يقول: أنا ما أقصد، نرجع بقى إنما الأعمال بالنيات، لا يقال هذا. يقول: أنا ما أقصد التشبه. التشبه لا يشترط فيه قصد، تشبه الكافر. لكن في فرق بين التشبه وبين المخالفة. قد يفعل مسلم فعلا يفعله النصارى ولا نستطيع أن نقول إنه تشبه بهم، لأنه ليس من خصوص النصارى. لنقول له: يا أخي التشبه هنا نحن ما ننظر لنيتك، ننظر لفعلك. فهناك أفعال مشتركة بين النصارى وبين المسلمين. هنا يأتي الأمر الثاني الهام جدا، وهو أن يتقصد بالمسلم مخالفة الكافر. ومن أعظم البراهين على أن هذا من مقاصد الشريعة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم وخالفوهم. ولذلك فأنا أهتبدها فرصة لصاحبنا القديم أبو أوفى، لعلنا نراه مرة أو أخرى وقد خالف اليهود والنصارى فصبغ شعره ولحيته. أن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم، يعني إذا شابوا لا يسبغون شعورهم. من الذي صبغهم بالبياض بالشيب؟ هو الله. لا فرق بين مسلم وكافر. هل المسلم فقط يشيب؟ لا، كل من بلغ سنا معينا يشيب ولا بد. كان من عادة الكفار يومئذ أنهم لا يصبغون، فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. لا نستطيع الآن أن نقول رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر شابا، ما نقول المسلم تشبه بالكافر، هذا مثال لما قلته آنفا. أمر يكون مشترك رغم أنف المشتركين، هذا ليس فيه مشابهة، لكن هنا يرد خالفوهم خالفوهم. مثلا الشارب يطول كاللحية، شعر الرأس يطول ككل الشعر إلى آخره، فقال حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. إذن لو واحد وفى شاربه واليهودي والنصراني والدرجي كمان، وتعرفوا الدروج في بلادنا لا شاربه أطول من لحيته، شاربه لما بيأكل بيدخل لفمه شيء من أخضر ما يكون. هذا الذي وفى شاربه يا أبا أوفى ليس من ملكه، هذا مفروض عليه، لكن قال له قصوا حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. إذن كما يقول ابن تيمية رحمه الله مخالفة اليهود والنصارى مقصد شرعي، مقصد شرعي في كل شيء ينبغي أن نخالف اليهود والنصارى. لذلك أنا مرة قلت لأحد الخصيصين اللبنانيين لما جادلته في موضوع التشبه بالكفار والذي أنكره على المسلمين تكفيرهم لأتاتورك لأنه غير من شريعة الإسلام، ومن ذلك أنه فرض على الشعب التركي القبعة، فجرى نقاش طويل بينه وبينه في هذا الصدد ولا حاجة تبين ذكره، وإنما موضع الشاهد منه. قلت له أتاتورك هذا ما فرض القبعة على الشعب المسلم لأنه رأى في القبعة فائدة قوة للشعب التركي، قوة مادية اقتصادية أي شيء كان قوة، لا، وإنما هو أراد أن يفرض على الشعب المسلم زي الكفار الأوروبيين، هؤلاء الكفار الذي كان هو قد افتتن بهم، ويقال إنه من اليهود هو في الأصل. المهم فقلت أن لهذا القسيس وفرض على الشعب من أجل هذا، مش لأنه هذا أنفع للشعب التركي. مع ذلك قلت له وهنا الشاهد، لو كان هو فعلا يريد يعني مصلحة الشعب التركي ويرى في فرض القبعة مصلحة، كان بإمكانه أن يحفظ مصلحة المسلمين في زيهم الخاص بأن يضع في قبعة المسلم شريط أبيض أو أخضر أو أي لون يتفق عليه، حينئذ الشعب التركي بما فيه من مسلمين وهم الجمهور، ومن نصارى وهم أقل منهم، ومن يهود هم أقل من القليل، فيمشي المسلم بين هالألوف بل الملايين وهو يعرف بالشارة البيضاء أنه مسلم. لكن لا، هو ما أراد صلاح المسلمين هؤلاء، بل أراد إذلالهم وإهانتهم. فأنا أخذت هذا الشريط الذي تحدثت مع القسيس من أين؟ من مثل هذه الأحاديث، إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، قصوا الشارب وعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، وأحاديث كثيرة في المخالفة. لذلك نحن ما أقول ابتدعنا بدعة حسنة خشية أن يساء فهم هذه العبارة، وإن كانت صحت عن عمر بن الخطاب قوله نعمة البدعة هذه، لكنني أقول لقد سننا للناس سنة حسنة. هذه الساعة هذه نسائها من صنع الكفار ومن استعمالاتهم، والمسلمون مضطرون لاستعمالها. الكفار يضعونها هنا في الشمال ونحن نضعها في اليمين.
مخالفة.
ايش هذا؟ مخالفة. وعلى هذا ينبغي المسلم في كل مكان، كما قلت ذات مرة، المسلم لو نزلت طائرة هليكوبتر ونقلته من بلده الإسلامي ورمته في أرض كلها كفار، حينما يرونه لابد أن يقول هذا مسلم. لماذا؟ لأنه يحمل شعار الإسلام من كل جانب، كل جانب. لكن أين المسلمون؟ أين المسلمون؟
مثلا لو
اتيت
لاحدى البلاد العربيه التي تخفي شعار الاسلام مثلا، طلب عليها الدين النصارى
كافر
الكافر، واخذتها مثلا كافرا من البرازيل وادخلته الى هذه البلاد، لا يعتبرها بلاد
المسلمين. اي نعم، ما لازم.
لذلك نحن نخالف بعض علمائنا واهل العلم عندما يقولون بأن لباس الضبال وكذا ليس فيه،
الله أكبر،
لأنه أصبح شيء عام ومستقر. هذا يعني لا يلمسه إلا إنسان قد هداه الله إلى معرفة معنى السنة ومعرفة التشبه ومعنى المخالفة.
المخالفة دون يا أبو أستاذ يا أبا يوسف دون العلماء الذين تشير إليهم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وين أبو عبد الله؟
بالنسبة للتوقيت مكة، ما ذكرتها هنا في التسجيل؟
ما عملت هناك. أيوه.
ما عملت هناك. نكمل الفائدة بارك الله فيكم.
وهي
بالنسبة لمخالفة اليهود في اللباس أو التزيين. الله يبارك فيكم. توقفنا أن رأي بعض العلماء.
أيوة، إيه هذا هو، ذكرني بهذا. أنه ما ذكرت عن بعض العلماء أنهم لا يرون في لبس البنطال وما شابهه شيئا، لأنه صار يعني كما يقولون بلاء عاما. هؤلاء يقينا لا يستحضرون الأحاديث التي سبق ذكرها مني آنفا، التي تأمر المسلم بمخالفة الكافر حتى في شيء لا يملكه، فهو لا يملك شعره الأسود أو الأشقر أو إلى آخره. إذا ما بلغ سن الشيخوخة فسيشيب، وقد شاب سيد البشر، ولو لأمر كما قال أنس مالك أن الله عز وجل ما شان نبيه بالشيب، لأنه إنما كان في مقدمة لحيته شعرات بيضاء، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسبغ بالحناء والكتم. فهؤلاء العلماء الذين يتساهلون في موضوع اللباس بتلك العلة التي سبق الإشارة إليها، أي العمو والانتشار، هم لا ينتبهون لأمر الرسول عليه السلام المسلمين بمخالفة الكفار حتى في صب الشيب. ولذلك فينبغي على طلاب العلم فضلا عن العلماء أن ينبهوا المسلمين كافة بوجوب المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي ورثوها عن آبائهم المسلمين، ليضربوا بها تقاليدهم التي قلدوا فيها الكافرين. طيب، يكفي بهذا القدر. وبعد ذلك الآن مشكلة صارت معنا أنه هذا
يا سيدي، في امبارح أجا شاب على زميل لنا وجلسنا، فبقول قبل ما يبدأ يصلي كان الشاب منحرف في بداياته، فأجا في ليلة قال رجل جني صالح، فقال له على صلاة الفجر الصبح، بعد فترة ما ما سمع لكلامه عاود نام عاود قومه وصار يصلي. فبعديها الشاب التزم صار يصلي ومسك في الدين كويس. الآن يا سيدي بقول لك قال بيجي في الليل وبصحوه قال مجموعة من الجن بيجوا على هيئة ناس صالحين وملتحيين فبيبدوا يعطوه بدروس قال فقهية في الدين وبيجوا كل ليلة وبصهر معهم وبقعد وحهم واحد اسمه محمد وقال مسلمين هذول. شو رأيك يا سيدي بالكلام هذا؟
لا تصدقوه.
ما صدقوا.
لا
غير صادق هذا.
غير صادق.
نعم لأنه حتى
والله يثبتوا على صلاته.
الله يثبت على صلاته.
أيوه بس
الله يكرمك يا سيدي.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
أهلين. أعطيتك الجواب إن هاي كلمة الثالثة بتكون غير عاملة. ما بكفي انت ما نقلت لنا الواقع انه قالوا له عندك كلمة ثالثة شغالة. ما شغالة ما قال له شغالة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ ناصر.
نعم.
بالله اذا سمحت انا بتصل من الزرقاء بدي اسألك في سؤال يعني.
ايه بدها مقدمة؟
لا ما في مقدمة.
يلا هات السؤال.
في عندنا في المسجد الإمام بيجمع تقريبا اليومين اللي مضوا واليوم هذا جمع ما بين المغرب والعشاء جمع تقديم.
ايوه.
فبدي أشوف هل يعني يجوز هذا ولا كيف ولا فيها.
ايه مثل ما أنت بدك تشوف من جهة أنا بدي أشوف من جهة أخرى. بدي أشوف ليش جمع.
يعني طب بالنسبة للمأموم إيش يعني؟
ايش يعني ما بدك تجاوبني عن سؤالي؟
ما فهمت.
انا بجاديك ايه هيك قلت لي ما فهمت هذا كلام معقول. اما انا اسالك ما تجاوبني وتقعد تسالني سؤال ثاني هي ما بتنتهي بعدين.
طيب جزاك الله خير بس انا ما فهمت يعني عفوا ما فهمت السؤال.
يا حبيبي انا ما اخذك لانك قلت لي ما فهمت اما اخذك لانك بدات تسالني سؤال ثاني
وحولت سؤالك.
ايوه
ايوه
هلا فهمت منك انك ما فهمت سؤالي مع انه سؤالي واضح لكن انت ما لك متعود انك تنسأل متعود انك تسأل.
احنا لانه بسط يعني.
عفوا فيك الخير والبركة ان شاء الله.
خير.
انا بقول لك حتى جاوبك عن سؤالك الاول.
نعم.
بدي اعرف هذا الامام ليه جمع مش مفهوم هذا السؤال؟
مفهوم طبعا.
اذا فكر انت وجاوب.
ايوه
طويلة كمان.
طيب يعني بس برضه يعني الشيخ ناصر يعني مثلا الواحد بيقدر يعني بيستطيع انه يطلع من بيته عند العشاء.
ما بكفي كمان الحيدة الاولى انت اللي ما فهمت. هلا فهمت ولا ما فهمت؟
طبعا فهمت.
فهمت ولا ما فهمت؟
فهمت ان شاء الله.
طيب اعطيني الجواب الله يهديك ولا تقولي بيقدر وما بيقدر.
طيب
اعطيني الجواب.
الجواب انه طبعا الظروف.
ها؟
الظروف هي اللي يعني بسبب ظروف الجو.
تمام مالك ناوي انت تجاوب. الظروف قد يكون في ضباب يكون في سحاب يكون في برد يكون في ثلج يكون في مطر كل هاي ظروف.
نعم.
اي ظرف تعني بقى انت؟
اقصد البرد الشديد لانه احنا في الزرقاء ما في مطر يعني مثلا زيكم في عمان.
وكمان ليش عم تشرح لي انه في مطر ولا لا وليش بتقول ما في عنا مطر زي عندكم مو ضروري يكون زي عنا ربع يوم بنزل عندكم أمطار ما نشوفها نحن.
صحيح.
والعكس بالعكس شو بدك بها المحاضرة الله يهديك. اللي لماذا جمع هذا الرجل؟
والله أنا ما أدري بالضبط أنا اللي بعرفه بسبب يعني ظروف الجو يعني.
سامحك الله
الله يسامحك.
سامحك الله.
طيب احنا اتصلنا بناء على ناخذ الجواب منكم يعني ما.
بس انت مالك عارف شو السؤال تبعك حتى انا اعرفه جوابك عليه. فما هو سؤالك مالك داري انت لانه سؤالك ينبني ان يكون الامام جمع من اجل مطر. ها مطر ما في. الامام جمع من اجل البرد. برد في ولا ما في بدك تبين لي انت بقى شو السبب.
طبعا في برد لكن خفيف جدا يعني.
برد هذا لا يسوي غير جمع خاصة بالنسبة للشباب اللي مثل حكايتك.
نعم.
لعله إمامك مو مثل حكايتي أنا.
لا يعني تقريبا الوسط.
وسط. إذا ما بيجوز الجمع لمثل هذا البرد والسلام عليكم، لأنه في ناس بينتظروا دورهم بالسؤال.
طيب يلا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
صفة الصلاة المجلد عليه هلال اللي طابعينه في السعودية، حاطين على الجلد هلال.
طابعينه وين؟
السعودية.
نعم المعارف يا شيخ.
آه.
هذا
قبة، قبة ليست هنا،
قبة هو
لا عليها الهلال.
اي نعم.
وقبة كمان.
ايه نور الهلال. وايش كمان؟
قبة يا شيخي.
قبة نعم. ومحراب ثلاث محاريب، نحن بواحد مو ماشي حالنا.
المعاريب انت اللي مكتشفها يعني يا شيخ.
ها؟
انا كنت احسبها اعمدة.
لا هي محاريب.
محاريب.
ايه المقصود؟
المقصود انه انا يعني نعرف انه هذا شعار ما هو اسلامي، انما هو شعار مجوسي.
هذا انت اخذها اي من ام القرى؟ وين وين هذا الشعار؟ ما في هذا الشعار، هذا شعار تركي.
تركي بيعللها ان الاتراك اخذينها من عبادين القمر والكواكب.
الطربوش اللي بيلبسوه كانوا الاتراك اصله نمساوي، هذا بياخذ طور ثاني بقى، انه هذا الهلال لا يمثل الان اي شعب وثني اطلاقا. ها؟ اما اذا انكرنا القبه التي لا تزال تبنى على المساجد وفيها اسراف، فيها ابها، والمساجد لم نؤمر ببنائها هكذا، بيكون اولى من انكار هذا الهلال. ثم شيء آخر بالنسبة للهلال، أظن تعرف الآن في العالم كله الهلال شعار إسلامي. نعم أي أحسن، فيوضع على المساجد مقابل وضع النصارى الصلبان على الكنائس. فلذلك هذا الشعار القديم اللي تحدثت فيه مجلة أم القرى اللي صدر فيه كتاب، هذا ما ينبغي أن يلتفت إليه، وخاصة أنه مؤلف أم القرى تبين فيما بعد، ونسيت اسمه، شو كان اسمه؟
الكواكبي.
أيوة عبد الرحمن الكواكبي. هذا تبين بأنه من العرب الذين خرجوا ضد العثمانيين. أي نعم. ولذلك فهو توسع كثيرا في الرد على العثمانيين، وأنه هذا أخذوه من هناك. المهم هذا لم يبقى له تأثير. هذا هو المهم الآن يا أبا يوسف. بالنسبة للكتب شو رأيك؟ فضلي.
أنا كنت حامل شهرين ونزلت.
أيوة.
فإلي حوالي أسبوع، يجوز أصلي ولا لا؟
انقطع عنك الدم؟
ما في، عملت عملية تنظيفات من يوميتها ما في شيء الحمد لله.
قديش كان العمر الجنين؟
حوالي شهرين.
وكم استمر العادي معك؟
20 يوم.
والآن انقطع بالمرة؟
ما في، عملت عملية تنظيفات وما في إشي يعني.
طيب انت بتعرفي شيء اسمه بلغة العامة الطهر وبلغة الشرع القصة البيضاء؟ تعرفيها؟
نعم.
رأيتيها؟
شفتها.
ولا؟
لا شفتها.
لا اثبتي على وحدة.
لا بل شفتها شيخ.
اذا تقدر تصلي
عادي يعني.
اي نعم.
لانه كتير نفسيتي تعبان، لاني بصلي شيء مش عارف حاسه شيء.
لا مدام شفتي الخاصة البيضاء لازم تصلي.
ايوه ان شاء الله.
ان شاء الله.
اسألك شيخ بالنسبة لي انا.
بس
بدي اتجوز.
كيف؟
بدي اتجوز وحاب انه انا اروح معاه، ايش رايك؟
إيه لازم مدام هو لا يامرك بمعصيه لازم تطيعيه وتطاوعيه.
يعني اروح معاه؟
اي نعم.
جزاك الله خير.
امين.
جاي ولا تشرى؟
لا هو التشريح هذا تمثيل، ما يجوز.
يعني ما يجوز يبيعها.
وبعدين انا يغرب على ظني انه هي غير شغاله.
غير شغاله تبيعها.
لا
ما
لا
يعني
لا.
كمان
لا.
شيخنا الآن أنت تعلم أن في الشتاء البرد مستمر تقريبا. فهل نجمع بكثرة ونتساهل لأقل برد، أم نشدد في ذلك أن يكون برد في حرج ظاهر لا يختلف فيه أحد؟
إذا كنتوا شيوخ مثل حكايتي اجمعوا، وإذا كنتوا شباب مثل حكايتكم لا تجمعوا.
إذا كان مختلط.
مختلط؟
نعم.
حسب ما يأمركم الإمام.
شيخ الله أنا إمام.
الله يهديك. إن كنت أنت ولا غيرك أنا شو بتفرق معي؟
يعني أجمع ولا أجمع؟
حسب ما ترى في مبرر في اجتهادك أنت للجمع اجمع، وإلا فلا. وهم تبع لك كبيرهم وصغيرهم.
يعني نتوسع شيخنا أن نشد شيئا ما؟
لا تتوسع ولا تشدد.
نعم.
شوف العذر الشرعي موجود ولا لا؟
نعم.
أقول الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك يا سيدي. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟
هو معك.
يا سيدي في أجتني مكالمة من الجزائر بالأمس.
نعم.
بستفسروا عن حديث يبدو أنه سامعينه في كاسيت إلك لحضرتك.
أيوه.
فهو الحديث بدهم يستفسروا هل هو صحيح أم ضعيف؟
وإذا كان سامعينه بالكاسيت تبعي.
نعم يا سيدي.
إن كان ضعيف فمن بين أنه ضعيف، وإذا كان صحيح ما منقول عنه أنه ضعيف. هل النص الموجود في الكاسيت أعطوك يا؟
نعم هو اللي أعطوني معنى الحديث.
هذه مشكلة.
معنى الحديث لكن النص لم أسمعه، فيبدو أنه في حاجة، مشان هيك اتصلوا معنا من هناك.
هات نشوف شو هو المعنى اللي أعطوك يا؟
أنه المولود عندما يلد بأذن في إذنه اليمين أو كذا.
إيه هذا حديث ضعيف.
حديث ضعيف.
نعم.
وإسناده ضعيف.
إيه نعم.
هم بدهم يستفسروا هل هذا الحديث ضعيف، بمعنى ضعيف لأنه يبدو أن المرأة بدها تخلف وبدها تولد في إذن ابنها.
امبارح امرأة اتصلت معي من الجزائر، وامرأة فصيحة وما شاء الله عليها.
نعم.
يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام أخت رجال.
نعم.
فسألتني عن هذا الحديث وأجبتها.
سألتك امبارح من الجزائر؟
أيوة.
أنا أول امبارح حكت معي.
شفت شلون؟
أنا لسوء الحظ ما كنت معي تليفونك، فكنت أنا مدي أخفف عليها، قلنا لها إن شاء الله منجيك الجواب بعد كم يوم.
على كل حال جزاك الله خير. المقصود حصل من طرفها أولا ومن طرفك أنت ثانيا، وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا سيدي. أنت ساكنين في الهاشم الشمالي يا سيدي ولا وين؟
لا أنا ساكن في ماركة الجنوبية قرب مدرسة ثانوية، ثانوية البنات.
ثانوية
البنات ماركة الجنوبية.
نعم معروفة يا سيدي.
ومسجد النور تعرفه؟
إن شاء الله أسمع عنه.
إيه أنا فوقه بقليل.
نعم يا سيدي.
أهلين.
شكرا يا سيدي.
السلام عليكم.
السلام. ايش هذا؟ العقيقة المقصود بها العقيقة.
شو هذا التعبير؟ يعبر عن العقيقة؟
والله
هذا كأنكم ولا مؤاخذة تأثرتم بالبيئة التي تعيشون فيها، لأن الأولاد لهم أعياد هناك ولهم حفلات، وما كان ينبغي أن يكون التعبير هكذا. على أن العقيقة لم يوجد في الإسلام احتفال بالعقيقة أو بالمولود الذي يذبح له عقيقة، لأن هذه الاحتفالات تدخل في ما يسمى بالمواسم والأعياد، والإسلام ليس فيه مواسم وأعياد إلا ما جاء في الشرع نصا وجرى عليه عمل السلف الصالح. يعني هذا عفو الخاطر، وقع بصري على هذا العنوان فأردت أن ألفت النظر. ثم يليه بعده الاحتفال بالآيات الإسلامية، فأخشى أن يعطي هذا مفهوما أوسع من المعنى الشرعي.
المقصود به المعنى الشرعي.
وينبغي بارك الله فيكم جميعا الابتعاد عن الاصطلاحات العصرية، لأنها تحمل في طواياها معاني غير شرعية، كما كلمة الاحتفال. فهل قرأتم فيما قرأتم من كتب العلماء حتى الخلف منهم كلمة الاحتفال؟ حتى الخلف فضلا عن الشرف.
أين شو البديل يا شيخ؟ هذه الكلمة.
نعم.
البديل لهذه الكلمة.
ما هو البديل الشرعي لهذه الكلمة؟
الاحتفال هو التعييد. التعييد فقط.
هذا اللفظ.
يعني تكون منسوبة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
بعض الأنشطة الرياضية للشباب مثل بعض الرحلات وكرة القدم والسباحة وغير ذلك، فهل يلتزم فيها هذه الأنشطة يلتزم فيها إن شاء الله الأحكام الشرعية؟
زرناكم من عامين وسألنا في هذه الأشياء، وإن شاء الله كل هذه الأنشطة يلتزم بها بالأمور الشرعية كاملة.
جزاكم الله خير.
ما هي عرض المتطلبات التي يحتاجها المشروع المطروح؟ أولا مسجد كبير للرجال إلى آخره. ثانيا مصلى خاص للنساء يتسع لثلاثمائة مصلية. ما هو المقصود بمصلى خاص للنساء؟
يعني مكان خلف مصلى الرجال يكون هناك حاجز بين النساء والرجال لصلاة النساء.